السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس ضوابط التكفير في الدورة 11 من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو المجلس الأخير من مجالس هذه المادة التي تكلمنا فيها عن حكم التكفير، ثم أتبعنا ذلك الكلام عن ضوابط وأصول وقواعد التكفير، ثم بينا في مجلسين متتاليين بعض العلاقة بين التكفير والجهاد، أو بعض المزاعم بين العلاقة بين التكفير والجهاد. ولأننا ابتدأنا ابتداء في هذه المجالس أن نأخذ من بعضنا البعض وأن نستفيد من بعضنا البعض، ومما لا شك فيه عندي أننا بمجموعنا نكمل بعضنا بعضا، وأنكم أيضا بمجموعكم عندكم أكثر مما عندي أو عند غيري حتى بهذا المجموع الذي في صدوركم والذي في قلوبكم. وبالتالي فاستخراج هذه المكنونات التي في الصدور من علم الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أمر حيوي لإظهار هذا المنهج القويم، لإظهار وحدة الفهم الذي يقوم عليها منهج السلف، والذي ليس من مقصود الدورة أو المجالس العلمية التي تقام هو تجميع الأبدان بقدر ما هو توحيد الأفهام. ولذلك لا أخفيكم أن ما استفدناه منكم أكثر مما ربما أعطينا في هذه المجالس، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم من بركة هذا الاجتماع وهذا التفاهم والتواطؤ على فهم هذا المنهج القويم. ولأن الإخوة كلما خرجنا طرحوا أشياء، هذه الأشياء لا بد من تجليتها. فمثلا أحد الإخوة بالأمس وأنا خارج نبه إلى مسألة استدلال أحد الإخوة بقتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج، وقوله إخواننا بغوا علينا، فنبهنا أخونا إلى أن هذا لم يكن، أن هذا القول من علي رضي الله تعالى عنه لم يكن للخوارج، وهذا حق. فهذا القول من علي رضي الله تعالى عنه كان عندما اقتتل مع بعض الصحابة يوم الجمل، وقيل أيضا أنه قاله يوم صفين، وهو قتال وقع بين الصحابة أيضا، فكان يجمع القتلى ويصلي عليهم ويقول إخواننا بغوا علينا غفر الله لنا ولهم. أما قتال الخوارج، مع أننا لا نكفر الخوارج، فقتالهم ليس بغي ك أولئك الذين وصفهم علي رضي الله تعالى عنهم بأنهم بغاة، بل قتال الخوارج نابع من الهوى، ومن تأويل النصوص تأويلا باطلا، ومن تكفيرهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا التكفير الذي أدى إلى مقتل عثمان ثم مقتل علي رضي الله تعالى عنه بعده. ولذلك أحببت أن أنبه إلى هذا الأمر. أمر آخر نبهنا إليه أحد الإخوة، وهو سؤال وجيه في مكانه الحقيقة ولا بد أن يجاب عنه. نحن تكلمنا عن مراتب الجهاد الأربعة: جهاد الكف، وجهاد الدفع، دفع العدوان، وقبله جهاد الإذن بالقتال، وآخر هذه الأربعة جهاد الطلب الذي يتضمن قتال المشركين ممن يلون أو كافة أو قتال أهل الكتاب بما جاءت به الآيات التي تدلل على هذا الواجب. ولأن حال الأمة حال استضعاف وعدم تمكين، بحيث لا تستطيع على جهاد الطلب وعلى قتال كافة المشركين أو بعض المشركين ممن يلو المسلمين، فيسأل الأخ: هل هناك جهاد في هذه الأيام؟ والجواب: قطعا نعم، ولكن الجهاد الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، والذي بينا أقوال أهل العلم فيه. ومما لم نذكره ونذكره في هذا المقام، ومما يمكن أن يطرح كشبهات، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وسأقرأه حتى ما نقع في خطأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أنس الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد قد يحتاج إلى هذه الوسائل الثلاثة، وقد يحتاج إلى أحد هذه الوسائل الثلاثة. فهل الذي يجاهد المشركين بنفسه مجاهد أم غير مجاهد؟ مجاهد. الذي يجاهد المشركين بماله يعتبر مجاهدا؟ رجل أعرج، أعمى، أقطع، لا يستطيع الجهاد، ولكنه ذو مال ويجهز الغزاة، ينفق المال على الجهاد في سبيل الله، هل نعده مجاهدا أم لا؟ قطعا مجاهد، جاهد بماله، عالم لا يستطيع، كبير السن، ضعيف، مريض، ولكنه يرد شبهات المشركين، يرد شبهات المبطلين، يرد شبهات المنافقين بلسانه بقلمه، ألا يعد هذا مجاهدا؟ ماذا؟ ما أسمع جوابه. بلى. إذن هل هناك جهاد الآن ولا ما في جهاد؟ على هذه الأنواع، هذه الأنواع ليست من عندي، هذه الأنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوسائل الجهادية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو أجبنا قطعا أن هناك جهاد، هل نكون مصيبين أم لا؟ ها؟ مصيبين؟ طيب،
هناك حديث كما قلت قد يرد أو يورد على ضرورة مجاهدة ولاة الأمر من المسلمين الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه عنه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لابن عمر. دخل أبو سعيد على ابن عمر فقال له: سمعت ابن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. من روى هذا الحديث من أهل من أصحاب الكتب الستة؟ مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. أحسنت بوريت. هذا الحديث يا إخوان الكرام يرويه أبو سعيد لابن عمر، فابن عمر يسأل أبا سعيد: هل سمعته من ابن مسعود؟ قال: نعم، وهو مريض، فما بالك لا تعوده؟ قال: فخرجنا نعوده، فدخلنا على ابن مسعود فسأله فذكر له الحديث، فقال ابن عمر لأبي سعيد: ما كان لابن أم عبد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوان الكرام إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتتبع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة مثل هذه المسائل. فهذا الحديث فيه تخصيص لولاة الأمر. أنتم الآن سمعتم الحديث، أنا سؤالي الآن: هل فيه تخصيص لولاة الأمر؟ نعم أم لا؟ ما فيه تخصيص لولاة الأمر. اسمعوا، قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، قد يكون هؤلاء الخلوف نحن عامة الناس، وقد يكون هؤلاء أيضا من ولاة الأمر، لكن هل هؤلاء وهل هذا الحديث فمن جاهدهم بيده المقصود فيه يلزم من هذه العبارة القتال؟ لا يلزم، لا يلزم من هذا القتال، قد يكون قتال وقد لا يكون قتال، الدفع يكون جهادا، الضرب قد يكون جهادا، فلا يلزم من الجهاد باليد أن يكون قتالا، فضلا عن أن يكون تفجيرا واغتيالا وتدميرا وتحريقا، فلا يلزم من المجاهدة باليد أن تكون مثل هذه الأنواع التي دأب هؤلاء الذين يمكن أن يستدلوا بهذا الحديث على فعلها. هذا من جهة اليد. ثم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. الذي ينكر على هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ولاحظوا بداية الحديث، ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف من هذه الأمة، من أمة هذا النبي أو ذاك، هؤلاء الخلوف من أمة هذا النبي، ونحن آخر نبينا آخر الأنبياء وأمتنا آخر الأمم، فهذه الخلوف من أمتنا. فهل من أمتنا هناك من يقول ما لا يفعل؟ نعم كثير، ويفعل ما لا يؤمر كثير أيضا. فهؤلاء يجاهدون، لكن لا يلزم من هذا أن يكون الجهاد كما قلت تفجير وتدمير وتحريق واغتيال. ثم قد يكون هذا الجهاد باللسان، وأنا ذكرت قبل قليل كيف يمكن للعلماء أن يجاهدوا بألسنتهم. معلوم أنه منذ سنوات طويلة، منذ عقود طويلة، لم ترفع راية للجهاد في سبيل الله عز وجل تحتها إمام من أئمة المسلمين يريد بذلك من خلال رفع هذه الراية أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، منذ عقود، لا نريد أن نقول منذ مئات السنين، منذ عقود. لكن هل انقطع الجهاد أو قبل هذا؟ ألا أسأل السؤال، ما هي غاية الجهاد أصلا؟ ما هي غاية الجهاد؟ إقامة التوحيد، إعلاء كلمة الله، نشر الإسلام، حصر الكفر، أليس هذه من غايات الجهاد؟ طيب الآن هذه العقود التي مضت ألم ترفع كلمة الله عز وجل في الأرض؟ ألم ينشر التوحيد والسنة في الأرض؟ والله لولا الجهاد يا إخواني ما أنتم في هذا المجلس، لا، لولا الجهاد في سبيل الله لم تكونوا في هذا المجلس. وأقصد بالجهاد جهاد الشرعي، جهاد أهل العلم بألسنتهم بدعوتهم، لما جلسنا هذا المجلس ولما انتشر هذا التوحيد وانتشرت السنة في الأرض. هذا كان بجهاد كثير من أهل العلم خلال هذه السنوات التي نامت الأمة فيها أو أنيمت عن القتال. العلماء ما ناموا، ولا شو رأيكم؟ ناموا علماءنا وأئمتنا؟ جاهدوا في الله حق جهاده؟ أنا أسأل أئمة المسلمين وعلمائهم في زماننا في العقود التي مضت هذه، جاهدوا ولا ما جاهدوا؟ جاهدوا في الله حق جهادي ولا الكلام؟ لا والله حق جهادي، والله بعض أئمتنا وبعض علمائنا يا إخواني جاهدوا في الله حق جهادي، حتى انتشر التوحيد، حتى انتشرت السنة، حتى انتشر العلم الشرعي، حتى صار الناس يحرصون على فهم السلف، على منهج السلف. والله رأينا في بلاد كثيرة أفراد وليسوا علماء أئمة، ولكن وفقهم الله عز وجل لمعرفة هذا المنهج، فتح الله عز وجل بهم أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، نشر بهم الإسلام في غير المسلمين، ونشر بسببهم السنة في المسلمين، نشر التوحيد والسنة بسببهم في المسلمين. فإن لم يكن هذا جهاد فما هو الجهاد عندئذ؟ ولذلك جهاد أئمتنا، جهاد علمائنا، هذا جهاد حق الجهاد، لأنه أعطى من ثمار الجهاد ما لا يمكن أن يعطيه القتال. بعض أئمة المسلمين وخلفائهم وصل بقتاله إلى أسوار فيينا، ولكن بهذا القتال ما انتشر الإسلام في أوروبا مثل ما انتشر بجهاد العلماء وطلاب العلم. فالجهاد باللسان له دور كبير. هذه الملايين التي ترونها الآن في الحرمين، في الحج وفي العمرة، قبل 20 سنة ما كانت، وقبل 50 سنة ما كانت وما كانت. ما انتشر هذا والله إلا بالجهاد في سبيل الله. وبالتالي كيف يمكن أن ينكر أن هناك جهاد الآن في الأمة؟ ثم المرتبة الثالثة التي ذكرها هذا الحديث، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. نقف عند هذه العبارة قليلا. الآن الأعمال في العموم إلى أي قسم، إلى كم قسم تنقسم الأعمال؟ أعمالنا ها؟ يعني أكم قسم؟ قسمين، أعمال جوارح وأعمال إيش؟ أعمال قلوب. طيب الآن لو أن الإنسان ليس عنده توكل، هل يكون إيمانه كاملا؟ التوكل وين؟ لو ما في عنده خشية، الإيمان كامل؟ الخشية عمل إيش؟ قلبي. الخوف عمل إيش؟ المحبة عمل إيش؟ عمل قلبي. المحبة عمل قلبي. فأعمال القلوب لا تقل أهمية عن أعمال الجوارح. فالجهاد في سبيل الله من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. ولذلك لو كان هذا المقاتل الغازي من أشجع الناس ومن أقوى الناس ولم يكن عنده جهاد القلب، ما الفائدة من جهاده؟ قالوا الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل مغنما، كل هذه إيش؟ أعمال إيش؟ أعمال إيش؟ جوارح. طيب من الذي في سبيل الله؟ القلب أساس. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه ما يعرف فيها إلا ربنا عز وجل، ما يعرف ما في القلوب إلا علام الغيوب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن جهاد القلوب يصحح الجهاد أو لا يصححه؟ رجل قتل ما ترك المشركين شاذة ولا فاذة إلا وتبعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فالذي تتبعه من الصحابة كان في، يعني لا أقول في شك أو في ريب من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتأكد من هذه المقالة هو في النار. فلما اشتدت به الجراحة ماذا فعل؟ اتكى على سيفه فقتل نفسه، فرجع يقول أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، لأنه تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فهذا الرجل كان القلب عنده ليس مجاهدا، وإن كانت أعماله وجوارحه مجاهدة. وكما هذا يقع في الجهاد يقع فيما هو أعظم من الجهاد، الإيمان. لو أنت رأيت إنسانا يعمل بعض أعمال الإيمان ولكن ليس عنده أنها نية إيمان، هل تحكم عليه بالإيمان؟ ها؟ تحكم له بالإيمان؟ ما يجوز أن تحكم له بالإيمان إن لم يكن الإيمان في قلبه. يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلو رأيت إنسانا حيا يميط الأذى عن الطريق، يمسح رأس اليتيم، يعطي المسكين، يساعد الناس، هذه صفات أهل الإيمان ولا صفات أهل الكفر؟ صفات أهل الإيمان. طيب لو كان هذا الإنسان فعل هذا وهو كافر بغير نية أنها من أعمال الإيمان، هل تنفع هذه الأشياء؟ الجواب لا. إذن لا بد من عمل القلب، ولذلك أجمع أهل السنة على أن الإيمان إيش؟ قول وعمل واعتقاد، قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، كذلك الجنان عفوا، كذلك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو شعبة من شعب الإيمان. الجهاد شعبة من شعب الإيمان، أليس فيه عمل أركان وعمل لسان وعمل قلب بمثل هذين الحديثين؟ إذن يا أخوان الكرام، الجهاد كباقي شعب الإيمان يحتاج إلى اللسان ويحتاج إلى القلب ويحتاج إلى العمل. وهذا يقودنا إلى أمر آخر، وهو هل العمل من الإيمان عندئذ؟ وهذه كثير ما يتهمنا بها الناس ويرمون بها، أننا نقول أن الإيمان ليس من العمل، أو أن الإيمان عفوا ماذا أقول يخلبوها، أن العمل ليس من الإيمان، وأن العمل شرط من شروط الإيمان. هذا يقودنا للكلام عن هذه المسألة. الآن هل يلزم من الإيمان، هل يلزم للإيمان عمل؟ الذي يقول نعم يقول لي كده بس، هل يلزم للإيمان، وأنا بتكلم الآن كلام مطلق، هل يلزم من وجود الإيمان العمل؟ اللي بيقول نعم يرفع يده هيك، شوف أنا شوف كيف مفاهيمنا. والباقي أنتم بتقولوا لا. طيب، واللي بيقول لا يلزم من الإيمان عمل، أنا برضو بعود بعيد، أنا بتكلم كلام مطلق، الذي يقول أن الإيمان لا يلزم له العمل يرفع يده لنشوف. لا، هذول أقل معناته الأوليين أكثر، معناته إذا بدنا نعمل على التصويت قولهم أدق. حقيقة يا إخواني الكرام أن الإيمان الكامل يلزم له إيش؟ العمل. لكن الإيمان الناقص هل يلزم منه عمل؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ غير هيك دليل بدنا دليل. هات حديث ايش هو؟
بعد اليمن بعد يقول الشهاده توحيد، الاعتقاد ايش بالشهاده والاعتقاد بها، والعمل هو يعني.
طيب تفضل. احسن، هذا الذي قاله اخونا هو ادق ما في هذا الموضوع. لا يلزم يا إخوان الكرام من الإيمان مطلق الإيمان، وأنا كررتها مرتين والآن أقول مرة ثالثة، لا يلزم من مطلق الإيمان العمل. قد يكون الإيمان مثقال ذرة، فهذا ما لزم منه العمل. قد يكون الإيمان تبع عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام فيخرجون من النار على غير إيش؟ على غير إيش؟ عمل عملوه ولا خير قدموه. الآن خلينا في العبارة، عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيخرجون بعد ما يخرج أهل الصلاة، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من إخوانكم، فيعرفونهم بإيش؟ طيب هذا عمل موجود في إيمان، أخرج العمل أخرج هؤلاء من النار مع الإيمان، عملهم سجودهم مع إيمانهم أخرجهم من النار. طيب اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، بخرجوهم. اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول الله تبارك وتعالى شفع الملائكة، شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وبقيت إيش؟ سمعوني أنا مش سامع، شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما قد امتحشوا صاروا فحما. هؤلاء على غير عمل عملوه وعلى غير خير قدموه، فلكن هل كانوا كفارا؟ لأن الكافر لا يمكن أن يخرج من النار وما هم بخارجين منها، الكافر لا يمكن أن يخرج من النار. إذن هؤلاء خرجوا من النار من هم؟ مؤمنون موحدون، سمهم إن شئت موحدين أو سمهم إن شئت مؤمنين، فهم خرجوا بإيمانهم، وهذا الإيمان نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم العمل مطلقا، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولذلك لا يلزم من الإيمان العمل على الإطلاق، ولكن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل لا بد له من العمل. ولذلك قال أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يعني هذا أننا نبخس قيمة العمل ونقلل من قيمة العمل، ولكن لا نريد أن نجعل من هذا العمل سبيل إلى إخراج الناس من دين الله تبارك وتعالى، سبيل إلى إبطال أعمال الناس، إبطال جهادهم، إبطال إيمانهم وهو أعلى من الجهاد. فأعمال القلوب، النوايا، أعمال القلوب لها دورها الأساسي في الإيمان، لها دورها الأساسي في الجهاد. فالذي الذي آمن بقلبه وصدق بقلبه فهو مؤمن وإن لم يعمل، لكن ليس مؤمنا كاملا يستحق الجنة على هذا الإيمان، كما أن الإنسان لا يستحق الجنة على هذا العمل. تعرف قصة المرأة الأنصارية التي خآخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين عثمان بن مضعون؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات عثمان بن مضعون؟ من يذكرنا بهذا الحديث؟ من يذكرنا بهذا الحديث؟ حديث في البخاري، في واحد بقرأ البخاري لازم هون يذكرنا، بس عاد ايش من نقول؟ تفضل، لأنه يعني أمس أول أمس قرأوا، تفضل، لا أمس حتى مش أول أمس، تفضل. نعم، أحسنت. هذه المرأة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن مضعون وبينهم، فلما توفي قالت فأدرجناه في ثيابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هنيئا لك يا أبا السائب الجنة، فقال وما أدراك أو ما يدريك وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رسول الله لا أعلم ما يحل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يثبت أن العمل وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى لا يثبت أن هذا العمل هو المنجي، كذلك نقول أن ترك العمل على إطلاقه ليس هو المهلك، أن الإيمان الكامل يحتاج إلى العمل، لا بد فيه من العمل والعمل منه وشرط لكماله، أما أنه شرط لصحته طبعا هذا مصطلح حادث، ولكن من باب توضيح المسألة وتقريبها إلى الأذهان وإلى الأفهام. فكما أن العمل لا يكون السبب النجاة هو الأساس، كذلك تركه لا يكون هو سبب الهلاك الأساس، وهذا العمل كما أنه ينطبق على أصل الإيمان ينطبق على باقي شعب الإيمان. وكان بحثنا في أن من شعب الإيمان الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب. هناك واجب آخر رديف للجهاد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دور كل واحد من هذه الثلاثة فيه، ما هو؟ نعم، إيش هو الواجب؟ إحنا بنا نعم الحديث، أنت تذكر حديث صحيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد تماما، أمر شرعي واجب شرعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كباقي شعب الإيمان، فيه قول وعمل واعتقاد، فيه قول من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيد، إذن عمل للجوارح، فإن لم يستطع فبإيش؟ فبلسانه. طيب الذي يغير المنكر بلسانه مغير أم غير مغير؟ مغير، والذي يغير المنكر بيده مغير قولا واحدا. طيب لا يستطيع أن يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إذن وذلك أضعف الإيمان أيضا كما بحديث الجهاد. ولذلك يا إخوان الكرام أعمال الإيمان كلها، كل شعب الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيها قول فيها عمل فيها اعتقاد فيها عمل جوارح فيها عمل لسان فيها عمل قلب، وهذه الأعمال ليست هي السبب الرئيس في النجاة، كما أن تركها ليس هو السبب الرئيس في الهلاك. ما هو السبب الرئيس لخلود الإنسان في النار؟ الشرك، الكفر. أما الإيمان سبب رئيس وإن لم يكن معه قليل عمل، الإيمان هو السبب الرئيس في عدم خلود صاحبه في النار وليس في عدم دخوله النار، في عدم الخلود في النار. ولذلك لا بد أن نفرق. هذه يا إخوان الكرام شبهات تطرح، ولكن والوقت يدركنا وهناك كثير من أمور أردت أن أتحدث عنها، ولكن أريد أن أختم بالكلام عن بعض المسائل المهمة جدا، وهي عصمة دماء المعصومين من غير المسلمين، لأنها نحتاجها في زماننا. الآن لو سألت هل هناك ذميون في العالم الإسلامي؟ في ذميين؟ في ذميين؟ طيب اللي بقول فيه يرفع يده نشوف عشان نعرف. ذميين أسأل، في ذميين؟ في ذميين؟ في ذميين عندكم في العراق أنتم؟ الله يهديك، لا يوجد ذميون الآن. الذمي يا إخوان الكرام من هو؟ الذي يأتي الجزية عن يد وهو صاغر، هذا الذمي. الآن في العالم الإسلامي أحد يدفع الجزية؟ ها؟ إيه؟ لا، أنا أقول الكفار يدفعون الجزية، يهود نصارى مجوس يدفعون الجزية للمسلمين؟ الجواب لا، ولذلك ليس هناك ذميون. طيب إذا ما في ذميين، ما في معرفة لأحكام أهل الذمة. الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له كتاب إيش اسمه؟ أحكام أهل الذمة. إذا ما في ذميين معناته خلاص ما في أحكام لأهل الذمة، الذميون معصومو الدم وإن لم يكونوا الآن موجودين، لكن الذميون معصومو الدم. نعرف من هم الذميين؟ الذميون الذين يؤتون الجزية، يدفعون الجزية، فهؤلاء معصومو الدم، يقاتل من ورائهم، يحمون ويدافع عنهم طالما أنهم على ذمتهم، وهؤلاء معصومو الدم. طيب هل هناك معاهدون؟ طبعا. هؤلاء المعاهدون أو المعاهدون، هؤلاء معصومو الدم، وإن كان هذا الذي عاهدهم نحن لا نرضى عنه مثلا من ولاة الأمر لا يرضى عنه، لكن عهده صحيح وعهدهم صحيح، لأنه هو قدر المصالح وقدر المفاسد ورأى أن من المصلحة معاهدتهم سواء وافقناه أو خالفناه. هو اجتهد وهو بين الأجر والأجرين، فرأى أن من المصلحة المعاهدة وعاهدهم. فإذا كان خطأ ليس الخطأ فيهم في المعاهدة، الخطأ فيه، فالعهد الذي لهم ينجز ويوفى به. فهؤلاء المعاهدون معصومون، ولذلك أي دولة من دول المسلمين، من دول العرب والمسلمين، بينها وبين أي دولة من دول الكفار عهد ومعاهدة، لا يجوز أن يعتدى على هؤلاء المعاهدين بحجة واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. لا، هذا طالما أنه له عهد وله ميثاق، الله عز وجل أمرنا أن نتم إليه عهده إلى مدته، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والذين هم إيش من يذكرنا الآية؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا العهد الذي يسعى به الناس المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فهذا العهد لا بد من إنفاذه. ولذلك الاعتداء على المعاهد اعتداء على نفس معصومة صاحبها لا يجد ريح الجنة. القسم الثالث وهم المستأمنون. والأمان يا إخوان الكرام، ربنا سبحانه وتعالى ذكره في أول سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، قوم لا يعلمون، ومع هذا نحن مكلفون أن نبلغهم مآمنهم ولا نروعهم. هذا أمر الله تبارك وتعالى. هذا الأمان قد يكون هذا المستأمن سائحا، قد يكون المستأمن تاجرا، قد يكون المستأمن دبلوماسيا، قد يكون المستأمن مواطنا جاء لأي علة من العلل. فهؤلاء من ضوابط التكفير مع تكفيرهم هم معصومو الدم، لا يجوز الاعتداء عليهم. ولذلك هناك يعني هذه الشبهات التي يقع فيها كثير من الناس أن هؤلاء يقتلوا حيثما ثقفوا، يقتلوا حيثما وجدوا، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما جرى عليه عمل السلف منذ أن كان الإسلام إلى يومنا هذا، مخالف لأقوال أهل العلم ولأئمة أهل العلم، مخالف لإجماع المسلمين. ولذلك لا بد أن نفرق ما بين الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأقوال أهل العلم، وبين الباطل الذي يقوله هؤلاء المتهورون المتهوكون الذين لا يعبرون ولا يعيرون لأهل العلم سماعا ولا احتراما ولا اقتداء. وما بقي بيننا وبين نهاية مجلسنا إلا دقائق معدودة، وأرى أوراق كثيرة ربما تنبهنا إلى أشياء. أخونا يقول: إذا قلنا بأن ترك العمل لا يكون سببا في دخول النار. لا، أنا ما قلت هكذا، ما قلت، ولذلك أحببت أن أقرأ الأوراق لعل فيها شيء. أنا ما قلت لا يكون سببا، لا يكون السبب الرئيس، وما قلت في دخول النار، لا يكون السبب الرئيس في الخلود في النار. فالفرق كبير بين الكلام الذي قلته وأقوله وبين الذي كتب في الورق. العمل، ترك العمل لا يكون السبب الرئيس في الخلود في النار، أما ترك العمل يكون سبب في دخول النار، طبعا يكون سبب في دخول النار، لكن لا يكون سبب في خلود النار. كما أن العمل الصالح مهما على لا يكون السبب الرئيس في دخول الجنة. دخول الجنة يكون بإيش؟ برحمة الله عز وجل. والأعمال إنما هي أسباب للرفعة فيها، فالأعمال ليست سببا رئيسا. وهذا القيد لماذا يترك ويستبدل بهذا القيد، يستبدل به الإطلاق؟ لا، نحن قيدنا بارك الله فيكم. طيب، انتهينا من هذا. الحمد لله أننا يعني وجدنا مثل هذا حتى ننبه. طيب، هل التكفيريين مشابهين للخوارج في كل شيء؟ الجواب: لا، التكفيريين ليسوا مشابهين للخوارج في كل شيء. قد يشابهون في أشياء ويخالفون في أشياء. أنا أذكر على ذلك وقد ذكرت في مجالس سابقة، من سمات التكفيريين التحليق. الآن من سمات التكفيريين في زماننا الشعر الطويل. لكن مثلا متفقون وإياهم في سفاهة الأحلام، في حداثة الأسنان، هذه في توافق ما بين التكفيريين وما بين الخوارج. فهناك ليس كل من كفر المسلمين يمكن أن يطلق عليه لفظ أو مسمى الخوارج. قد يكون من هؤلاء التكفيريين كفار مش خوارج، والخوارج من الكفر هربوا أصلا، لكن قد يكون من هؤلاء التكفيريين كفار وليسوا خوارج، لا يرون الخروج على الأئمة أبدا ولكنهم يكفرون المسلمين، فلا يتشابه من كل وجه. السؤال الأخير: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يدخل المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين تحت أصل عام ونص عام: ومن يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالحديث معناه صحيح وإسناده ضعيف، وهو داخل تحت نص عام وأصل عام من إعمار المساجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قلوبهم معلقة بالمساجد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في دورات قادمة وقريبة وعاجلة، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.